الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خالف غازيا في أهله بخير فقد غزا، متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث في فضل الجهاد، حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. وهذا الحديث سبق أن مر معنا في أوائل الكتاب في باب التعاون على البر والتقوى، وهو أول حديث أورده في ذلك الباب، لأن هذا الذي ذكر في الحديث هو من باب التعاون على البر والتقوى، ولهذا أخذ منه قاعدة عامة في فضل التعاون على البر والتقوى. وفي موضوعنا هذا باب الجهاد، من الناس من عنده قدرة بدنية، ومنهم من عنده قدرة مالية وليس عنده قدرة بدنية. فجاء هذا الحديث في بيان ثواب من جهز غازيا، وفي ثواب من خلفه في أهله بخير، لأن الغازي إذا سافر في أو رحل في الغزو يحتاج أهله إلى رعاية، وأن يكون الراعي مؤتمن ناصحا غير خائن ولا غاش. فإذا قام في أهله بالنصح والأمانة والوفاء وعدم الخيانة كان ثوابه كثواب الغازي، قال: فقد غزا. ومثله كذلك من جهز غازيا، قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. هذا فيه هذا الثواب العظيم. أيضا بالمقابل، لو أن إنسانا خلف غازيا في أهله، قال له: لا عليك، أنا أتولى أمرهم وأقوم على رعايتهم وأتفقد حاجتهم وأكون مكانك في هذه الأمور، ثم خانه في أهله، فهذا جاء فيه عقوبة عظيمة جدا وشديدة، كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم. حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، يعني حرمة مغلظة، وعليه فإن العقوبة تكون فيها شديدة للغاية. قال: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ منه ما شاء. يقال له: خذ من عمله ما شئت، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فما ظنكم؟ ماذا تظنون أن يأخذ؟ يكتفي بحسنة، حسنتين ثلاث، فما ظنكم؟ يعني سيأخذ حسناته، لأن ذاك الموطن كل يطلب وكل يبحث عن الحسنات، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قال: فما ظنكم؟ فالباب فيه فضل هذا الحديث الذي ساق: من خلف غازيا في أهلي بخير فقد غزا، وبالمقابل من خلفه فيهم بشر ومكر وخيانة فهذه عقوبته، أنه يوقف يوم القيامة له فيأخذ من عمله ما شاء. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: فما ظنكم؟ نعم.
قال الشارح والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: فيه أن من أعان مؤمنا على عمل فله مثل أجر العامل.
نعم، يعني يؤخذ منها هذه القاعدة، ولهذا قدم المصنف رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث في باب التعاون على البر والتقوى.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقات ظل فسطاط في سبيل الله، ومنيحة خادم في سبيل الله، أو طروقة فحل في سبيل الله. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
هذا حديث أورده المصنف رحمه الله تعالى، وهو أيضا كله في ما يتعلق بالمعاونة، معاونة المجاهدين في سبيل الله. فذكر عليه الصلاة والسلام أفضل الصدقات، وأنها ثلاث أفضل الصدقات، وهذا فيه أيضا أن الصدقات تتفاضل، بعضها أفضل من بعض من حيث عظم أثرها وعظم نفعها وفائدتها. قال: أفضل الصدقات ظل فسطاط في سبيل الله، يعني أن يعطي المجاهدين خيمة يستظلون بها، خيمة يستظلون بها، هذا معنى ظل فسطاط، يعطيهم خيمة ليستظلوا بها. والثانية قال: منيحة خادم في سبيل الله، أي يمنحهم خادما يقوم على خدمتهم، يقوم على خدمتهم. والثالثة طروقة فحل، أي ناقة صلحت أن يطرقها الفحل، وهي ما بلغت 3 سنوات وزيادة، أو طروقة فحل في سبيل الله. فذكر هذه عليه الصلاة والسلام أنها أفضل الصدقات. وقوله منيحة خادم، المنيحة ماذا؟ ترجع إلى صاحبها، يعني يخدمهم إذا انتهوا يعود إليه، عده ذلك من أفضل الصدقات. ولهذا يعني الصدقة حتى العارية التي تعود لصاحبها تدخل في باب الصدقة، يكون مثلا احتاج منك أخيك إلى وعاء يطبخ فيه طعامه محتاجا له فأعرته إياه مدة، هذا يدخل في باب الصدقات العواري. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه أن أفضل الصدقات والعواري ما كان في الجهاد.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن فتى من أسلم قال: يا رسول الله، إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز به. قال: أتي فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض. فأتاه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول: أعطني الذي تجهزت به. قال: يا فلان، أعطيه الذي كنت تجهزت به ولا تحبسي عنه شيئا، فوالله لا تحبسي منه شيئا فيبارك لك فيه. رواه مسلم.
ثم أورد هذا الحديث، وهو نظير ما تقدم في حديث زيد وأيضا حديث أبي أمامة في معاونة المجاهدين، وهذه الأحاديث كلها تدل أن باب الجهاد واسع، كما أنه يكون بالبدن يكون أيضا بالمعاونة في المال أو هذه الأشياء ونحوها التي ذكرت في حديث أبي أمامة رضي الله عنه. وهذا الحديث حديث أنس، فيه أن فتى من أسلم قال: يا رسول الله، إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز به. وهذا فيه أن من الناس من عنده قدرة بدنية لكن ليس عنده قدرة مالية، لا يجد ما يحمل نفسه عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: ائت فلانا، سمى له شخصا، فإنه قد كان تجهز فمرض، حال بينه وبين الذهاب معهم في الغزو والجهاد أنه مرض والجهاز جاهز عنده. فأتاه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول: أعطني الذي تجهزت به. قال: يا فلان، أعطيه الذي كنت تجهزت به ولا تحبسي عنه شيئا، فوالله لا تحبسي عنه شيئا فيبارك لي لك فيه. لأن النبي عليه الصلاة والسلام وجهه إلى أن يعطي ما تجهز به لهذا الفتى. فهذا فيه فضل تجهيز الغازي، وأن من تجهز وحال بينه وبين ما كان يطلب ويقصد مرضا أو نحوه فيعطيه غيره فيكون له الثواب، مثل ما تقدم: من جهز غازيا فقد غزا. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه أن من أخرج شيئا في وجه من وجوه الخير ثم عرض له ما يمنعه أنه يستحب له صرفه في مثله من أبواب الخير. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان فقال لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما، رواه مسلم. وفي رواية له: ليخرج من كل رجلين رجل، ثم قال للقاعد: أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج.
نعم. ثم أورد حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى بني لحيان فقال: لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما. المعنى أن رجلا يذهب مع النبي عليه الصلاة والسلام في الغزو والآخر يخلفه في أهله بخير. ولهذا في اللفظ الثاني قال: أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج، مثل أجر نصف الخارج. ففيه أن الخارج له أجر الغزو، وأن الخالف له نصف الأجر. لكن تقدم معنا في الحديث الأول، حديث زيد رضي الله عنه قال: من خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. وهنا أيضا في اللفظ الأول لحديث أبي سعيد قال: والأجر بينهما. والأجر بينهما هذا يوضح حديث زيد فقد غزا. ولهذا بعض أهل العلم ذهب إلى أن ما جاء في الرواية الأخرى هو من فهم بعض الرواة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه أن من خلف الغازي في أهله وماله بخير فله نصف أجر الغازي من غير أن ينقص من أجره شيء. قال المصنف رحمه الله: عن البراء رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد فقال: يا رسول الله، أقاتل أو أسلم؟ قال: أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري.
ثم أورد رحمه الله تعالى حديث البراء رضي الله عنه أن رجلا مقنع بالحديد، يعني يلبس لباس الحرب من الخوذة والدرع وغير ذلك، والمعنى أنه مستعد، جاء مستعدا متجهزا للقتال، وهو غير مسلم، هذا الرجل غير مسلم لم يكن على الإسلام، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: أقاتل أو أسلم؟ بماذا تنصحني؟ أي الأمرين أفعل، أقاتل أو أسلم؟ ومعلوم أن أي عمل من الأعمال، القتال أو غيره، لا يقبله الله من العامل إلا بالإسلام، لا يقبله إلا بالإسلام، ومن كان على غير الإسلام فعمله حابط ومردود عليه أي إن كان، حتى لو كان عملا صالحا. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، فإذا كان على غير الإسلام لا تقبل منه أعماله. فهذا رجل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام: أقاتل أو أسلم؟ لو دخل قتالا بغير الإسلام لا ينتفع بقتاله، ولو قتل مات على كفر بالله سبحانه وتعالى فكان من أهل النار. قال: أقاتل أو أسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام: أسلم ثم قاتل، أسلم ثم قاتل. فأسلم الرجل، أسلم الرجل ثم قاتل فقتل. هذا الرجل الآن ليس عنده في الإسلام أي شيء من الأعمال إلا ماذا؟ إلا هذا القتال، الإسلام وإلا القتال. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عمل قليلا وأجر كثيرا. وهذا مثل الذي جاء في الحديث: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه أن الأعمال بالخواتيم. قال المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، وفي رواية: لما يرى من فضل الشهادة. متفق عليه.
نعم، هذا الحديث في فضل الشهادة، في فضل الشهادة في سبيل الله، بل ذكر بعض أهل العلم أن هذا الحديث أجل حديث ورد في فضل الشهادة في سبيل الله، أن هذا الحديث أجل حديث ورد في فضل الشهادة في سبيل الله. قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا لا لأجل الدنيا، وإنما لما يرى من فضل الشهادة والكرامة التي أعدت للشهيد. قال: يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، وفي رواية: لما يرى من فضل الشهادة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث فضل الشهادة وحقارة الدنيا، وعبر بالتمني لأن الرجوع إلى الدنيا محال. قال المصنف رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر الله للشهيد كل شيء إلا الدين. رواه مسلم. وفي رواية له: القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين.
ثم أورد أيضا حديث عبد الله بن عمرو في فضل الشهادة، وأن فيها تكفير للذنوب وحط للسيئات، فيغفر للشهيد كل شيء، هكذا قال عليه الصلاة والسلام: يغفر للشهيد كل شيء، يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، إلا الدين. وهذا أيضا يدل على أن الدين أمره ليس بالهين، لأن الدين هذا يتعلق بحقوق العباد، وحقوق العباد مبنية على المشاحة. أما حقوق الله مبنية على المسامحة، يسامح سبحانه وتعالى ويغفر، لكن حقوق العباد مؤدات، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: لتؤدن الحقوق يوم القيامة، لتؤدن الحقوق يوم القيامة. قال: إلا الدين، يغفر كل شيء إلا الدين، أي يقتص لصاحبه يوم القيامة من حسناته إلا الدين. وهذا يدل على خطورة الدين وأهمية عناية المرء بقضاء الدين الذي عليه، وأن لا يلقى الله وفي ذمة ديون وحقوق للناس. قد جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الدين، لأن الإنسان إذا لم يكن عليه دين فهو في أمن، في راحة، في طمأنينة. ولكن إذا كان في ذمته حقوق للناس وديون في ذمته فهو على خطر إذا مات وفي ذمته هذه الديون وهذه الحقوق للناس. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في حديث ابن مسعود عند أبي نعيم: القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة، والأمانة في الصلاة، والأمانة في الصوم، والأمانة في الحديث، وأشد ذلك الودائع. قال المصنف رحمه الله: عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم فذكر أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر، إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. رواه مسلم.
نعم. ثم أورد حديث أبي قتادة رضي الله عنه، وهو بمعنى حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص، وهو أن المجاهد إذا كان صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر يغفر له كل ذنوبه إلا الدين. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه فضيلة عظيمة للمجاهد، وهي تكفير خطاياه كلها إلا حقوق الآدميين. قال المصنف رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رجل: أين أنا يا رسول الله إن قتلت؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل. رواه مسلم.
وهذا أيضا فيها فضل الشهادة في سبيل الله، وأن الشهيد ليس بينه وبين دخول الجنة إلا أن يموت. قال: يا رسول الله، أين أنا إن قتلت، أي في سبيل الله؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل. نعم.
قال الشارح رحمه الله: كان ذلك يوم أحد. قال الشارح: أجابه صلى الله عليه وسلم بالبت، لأنه علم منه الإخلاص في الجهاد، ومن قتل كذلك دخل الجنة.
أجابه بالبت، يعني قال: في الجنة، هذا جزم بأنه في الجنة. ولا يجزم لكل من قتل في الجهاد، لا يجزم له بالجنة. ولهذا في قصة أخرى الصحابة شهدوا لرجل بالجنة، قالوا: هو في النار. رجل قتل في الجهاد، قالوا: هو في الجنة، قال: هو في النار. فلا يجزم لأحد، لكن النبي عليه الصلاة والسلام جزم له بذلك، بت بأمره أنه في الجنة. قال: لأنه علم منه الإخلاص في الجهاد، يكون الله عز وجل أطلعه على حال هذا الرجل فجزم له بأنه في الجنة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر، وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه. فدنا المشركون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال: يقول عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخ بخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن حييت حتى آكل تمرات هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل. رواه مسلم. قوله القرن بفتح القاف والراء هو جعبة النشاب.
نعم، هذا يؤجل. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خالف غازيا في أهله بخير فقد غزا متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث في فضل الجهاد، حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. وهذا الحديث سبق أن مر معنا في أوائل الكتاب في باب التعاون على البر والتقوى، وهو أول حديث أورده في ذلك الباب، لأن هذا الذي ذكر في الحديث هو من باب التعاون على البر والتقوى، ولهذا أخذ منه قاعدة عامة في فضل التعاون على البر والتقوى. وفي موضوعنا هذا باب الجهاد، من الناس من عنده قدرة بدنية، ومنهم من عنده قدرة مالية وليس عنده قدرة بدنية. فجاء هذا الحديث في بيان ثواب من جهز غازيا، وفي ثواب من خلفه في أهله بخير، لأن الغازي إذا سافر في أو رحل في الغزو يحتاج أهله إلى رعاية، وأن يكون الراعي مؤتمن ناصحا غير خائن ولا غاش. فإذا قام في أهله بالنصح والأمانة والوفاء وعدم الخيانة كان ثوابه كثواب الغازي، قال فقد غزا. ومثله كذلك من جهز غازيا، قال من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. هذا فيه هذا الثواب العظيم. أيضا بالمقابل، لو أن إنسانا خلف غازيا في أهله قال له: لا عليك، أنا أتولى أمرهم وأقوم على رعايتهم وأتفقد حاجتهم وأكون مكانك في هذه الأمور، ثم خانه في أهله، فهذا جاء فيه عقوبة عظيمة جدا وشديدة، كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم. حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، يعني حرمة مغلظة، وعليه فإن العقوبة تكون فيها شديدة للغاية. قال: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ منه ما شاء، يقال له خذ من عمله ما شئت. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فما ظنكم، ماذا تظنون أن يأخذ؟ يكتفي بحسنة، حسنتين ثلاث، فما ظنكم، يعني سيأخذ حسناته، لأن ذاك الموطن كل يطلب وكل يبحث عن الحسنات، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قال فما ظنكم؟ فالباب فيه فضل هذا الحديث الذي ساق من خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا، وبالمقابل من خلفه فيهم بشر ومكر وخيانة فهذه عقوبته، أنه يوقف يوم القيامة له فيأخذ من عمله ما شاء. قال نبينا عليه الصلاة والسلام فما ظنكم. نعم.
قال الشارح والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: فيه أن من أعان مؤمنا على عمل فله مثل أجر العامل.
نعم، يعني يؤخذ منها هذه القاعدة، ولهذا قدم المصنف رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث في باب التعاون على البر والتقوى.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقات ظل فسطاط في سبيل الله، ومنيحة خادم في سبيل الله، أو طروقة فحل في سبيل الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
هذا حديث أورده المصنف رحمه الله تعالى، وهو أيضا كله في ما يتعلق بالمعاونة، معاونة المجاهدين في سبيل الله. فذكر عليه الصلاة والسلام أفضل الصدقات، وأنها ثلاث أفضل الصدقات، وهذا فيه أيضا أن الصدقات تتفاضل، بعضها أفضل من بعض من حيث عظم أثرها وعظم نفعها وفائدتها. قال: أفضل الصدقات ظل فسطاط في سبيل الله، يعني أن يعطي المجاهدين خيمة يستظلون بها، خيمة يستظلون بها، هذا معنى ظل فسطاط، يعطيهم خيمة ليستظلوا بها. والثانية قال: منيحة خادم في سبيل الله، أي يمنحهم خادما يقوم على خدمتهم، يقوم على خدمتهم. والثالثة طروقة فحل، أي ناقة صلحت أن يطرقها الفحل، وهي ما بلغت ثلاث سنوات وزيادة، أو طروقة فحل في سبيل الله. فذكر هذه عليه الصلاة والسلام أنها أفضل الصدقات. وقوله منيحة خادم، المنيحة ماذا؟ ترجع إلى صاحبها، يعني يخدمهم إذا انتهوا يعود إليه، عده ذلك من أفضل الصدقات. ولهذا يعني الصدقة حتى العارية التي تعود لصاحبها تدخل في باب الصدقة، يكون مثلا احتاج منك أخيك إلى وعاء يطبخ فيه طعامه محتاجا له فأعرته إياه مدة، هذا يدخل في باب الصدقات العواري. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه أن أفضل الصدقات والعواري ما كان في الجهاد.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن فتى من أسلم قال: يا رسول الله، إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز به. قال: أتي فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض. فأتاه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول: أعطني الذي تجهزت به. قال: يا فلان أعطيه الذي كنت تجهزت به ولا تحبسي عنه شيئا، فوالله لا تحبسي منه شيئا فيبارك لك فيه. رواه مسلم.
ثم أورد هذا الحديث، وهو نظير ما تقدم في حديث زيد وأيضا حديث أبي أمامة في معاونة المجاهدين. وهذه الأحاديث كلها تدل أن باب الجهاد واسع، كما أنه يكون بالبدن يكون أيضا بالمعاونة في المال أو هذه الأشياء ونحوها التي ذكرت في حديث أبي أمامة رضي الله عنه. وهذا الحديث حديث أنس فيه أن فتى من أسلم قال: يا رسول الله، إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز به وهذا فيه أن من الناس من عنده قدرة بدنية لكن ليس عنده قدرة مالية، لا يجد ما يحمل نفسه عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: ائت فلانا، سمى له شخصا، فإنه قد كان تجهز فمرض، حال بينه وبين الذهاب معهم في الغزو والجهاد أنه مرض والجهاز جاهز عنده. فأتاه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول: أعطني الذي تجهزت به. قال: يا فلان أعطيه الذي كنت تجهزت به ولا تحبسي عنه شيئا، فوالله لا تحبسي عنه شيئا فيبارك لي لك فيه. لأن النبي عليه الصلاة والسلام وجهه إلى أن يعطي ما تجهز به لهذا الفتى، فهذا فيه فضل تجهيز الغازي، وأن من تجهز وحال بينه وبين ما كان يطلب ويقصد مرضا أو نحوه فيعطيه غيره فيكون له الثواب، مثل ما تقدم: من جهز غازيا فقد غزا. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه أن من أخرج شيئا في وجه من وجوه الخير ثم عرض له ما يمنعه أنه يستحب له صرفه في مثله من أبواب الخير. قال المصنف رحمه الله: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان فقال لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما، رواه مسلم. وفي رواية له: ليخرج من كل رجلين رجل، ثم قال للقاعد: أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج.
نعم. ثم أورد حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى بني لحيان فقال: لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما. المعنى أن رجلا يذهب مع النبي عليه الصلاة والسلام في الغزو والآخر يخلفه في أهله بخير. ولهذا في اللفظ الثاني قال: أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج، مثل أجر نصف الخارج. ففيه أن الخارج له أجر الغزو، وأن الخالف له نصف الأجر. لكن تقدم معنا في الحديث الأول، حديث زيد رضي الله عنه قال: من خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. وهنا أيضا في اللفظ الأول لحديث أبي سعيد قال: والأجر بينهما. والأجر بينهما هذا يوضح حديث زيد فقد غزا. ولهذا بعض أهل العلم ذهب إلى أن ما جاء في الرواية الأخرى هو من فهم بعض الرواة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه أن من خلف الغازي في أهله وماله بخير فله نصف أجر الغازي من غير أن ينقص من أجره شيء. قال المصنف رحمه الله: عن البراء رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد فقال: يا رسول الله، أقاتل أو أسلم؟ قال: أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري.
ثم أورد رحمه الله تعالى حديث البراء رضي الله عنه أن رجلا مقنع بالحديد، يعني يلبس لباس الحرب من الخوذة والدرع وغير ذلك، والمعنى أنه مستعد، جاء مستعدا متجهزا للقتال، وهو غير مسلم. هذا الرجل غير مسلم، لم يكن على الإسلام. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: أقاتل أو أسلم، بماذا تنصحني؟ أي الأمرين أفعل، أقاتل أو أسلم؟ ومعلوم أن أي عمل من الأعمال، القتال أو غيره، لا يقبله الله من العامل إلا بالإسلام، لا يقبله إلا بالإسلام، ومن كان على غير الإسلام فعمله حابط ومردود عليه أي إن كان، حتى لو كان عملا صالحا. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، فإذا كان على غير الإسلام لا تقبل منه أعماله. فهذا رجل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أقاتل أو أسلم، لو دخل قتالا بغير الإسلام لا ينتفع بقتاله، ولو قتل مات على كفر بالله سبحانه وتعالى فكان من أهل النار. قال أقاتل أو أسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام أسلم ثم قاتل، أسلم ثم قاتل. فأسلم الرجل، أسلم الرجل ثم قاتل فقتل. هذا الرجل الآن ليس عنده في الإسلام أي شيء من الأعمال إلا ماذا؟ إلا هذا القتال، الإسلام وإلا القتال. فقال النبي عليه الصلاة والسلام عمل قليلا وأجر كثيرا، وهذا مثل الذي جاء في الحديث إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه أن الأعمال بالخواتيم. قال المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، وفي رواية لما يرى من فضل الشهادة. متفق عليه.
نعم، هذا الحديث في فضل الشهادة، في فضل الشهادة في سبيل الله، بل ذكر بعض أهل العلم أن هذا الحديث أجل حديث ورد في فضل الشهادة في سبيل الله، أن هذا الحديث أجل حديث ورد في فضل الشهادة في سبيل الله. قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا لا لأجل الدنيا، وإنما لما يرى من فضل الشهادة والكرامة التي أعدت للشهيد. قال: يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، وفي رواية لما يرى من فضل الشهادة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث فضل الشهادة وحقارة الدنيا، وعبر بالتمني لأن الرجوع إلى الدنيا محال. قال المصنف رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر الله للشهيد كل شيء إلا الدين، رواه مسلم. وفي رواية له: القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين.
ثم أورد أيضا حديث عبد الله بن عمرو في فضل الشهادة، وأن فيها تكفير للذنوب وحط للسيئات، فيغفر للشهيد كل شيء، هكذا قال عليه الصلاة والسلام: يغفر للشهيد كل شيء، يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، إلا الدين. وهذا أيضا يدل على أن الدين أمره ليس بالهين، لأن الدين هذا يتعلق بحقوق العباد، وحقوق العباد مبنية على المشاحة، أما حقوق الله مبنية على المسامحة، يسامح سبحانه وتعالى ويغفر، لكن حقوق العباد مؤدات، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: لتؤدن الحقوق يوم القيامة، لتؤدن الحقوق يوم القيامة. قال: إلا الدين، يغفر كل شيء إلا الدين، أي يقتص لصاحبه يوم القيامة من حسناته إلا الدين. وهذا يدل على خطورة الدين، وأهمية عناية المرء بقضاء الدين الذي عليه وألا يلقى الله وفي ذمة ديون وحقوق للناس. قد جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الدين. الدين، لأن الإنسان إذا لم يكن عليه دين فهو في أمن، في راحة، في طمأنينة، ولكن إذا كان في ذمته حقوق للناس وديون في ذمته فهو على خطر إذا مات وفي ذمته هذه الديون وهذه الحقوق للناس. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في حديث ابن مسعود عند أبي نعيم: القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة، والأمانة في الصلاة، والأمانة في الصوم، والأمانة في الحديث، وأشد ذلك الودائع. قال المصنف رحمه الله: عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم فذكر أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر، إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. رواه مسلم.
نعم. ثم أورد حديث أبي قتادة رضي الله عنه، وهو بمعنى حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص، وهو أن المجاهد إذا كان صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر يغفر له كل ذنوبه إلا الدين، إلا الدين. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه فضيلة عظيمة للمجاهد، وهي تكفير خطاياه كلها إلا حقوق الآدميين. قال المصنف رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رجل: أين أنا يا رسول الله إن قتلت؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل. رواه مسلم.
وهذا أيضا فيها فضل الشهادة في سبيل الله، وأن الشهيد ليس بينه وبين دخول الجنة إلا أن يموت، إلا أن يموت. قال: يا رسول الله، أين أنا إن قتلت، أي في سبيل الله؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل. نعم.
قال الشارح رحمه الله: كان ذلك يوم أحد. قال الشارح: أجابه صلى الله عليه وسلم بالبت، لأنه علم منه الإخلاص في الجهاد، ومن قتل كذلك دخل الجنة.
أجابه بالبت، يعني قال في الجنة، هذا جزم بأنه في الجنة. ولا يجزم لكل من قتل في الجهاد، لا يجزم له بالجنة. ولهذا في قصة أخرى الصحابة شهدوا لرجل بالجنة قال: هو في النار. رجل قتل في الجهاد قالوا: هو في الجنة. قال: هو في النار. فلا يجزم لأحد، لكن النبي عليه الصلاة والسلام جزم له بذلك، بت بأمره أنه في الجنة. قال: لأنه علم منه الإخلاص في الجهاد، يكون الله عز وجل أطلعه على حال هذا الرجل فجزم له بأنه في الجنة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر، وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه. فدنا المشركون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال: يقول عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. فقال بخ بخ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال لئن حييت حتى آكل تمرات هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل. رواه مسلم. قوله القرن بفتح القاف والراء هو جعبة النشاب.
نعم، هذا يؤجل. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.